بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 22 من اول الايه 15. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمه، فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: يا معلم، نعلم انك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال لهم: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا آخر مرة كنا بدينا حديثنا عن يوم تلات البصخ، وكنا قلنا ان يوم التلات دوت هو يوم التعليم، لانه السيد المسيح قضى اليوم كله دوت في الهيكل يعلم. وفي اليوم دوت لقينا السيد المسيح استخدم كل وسائل التعليم. اولا هو يوم الاسئله، لان في اليوم دوت اليهود سالوا السيد المسيح اسئله، والسيد المسيح سالهم، وفي الاسئله تعليم، أو الأسئلة طريقة من طرق التعليم. أيضا هو يوم التعليم لأن السيد المسيح ألقى عظات محاضرة، ألقى عظة عن الويلات، ألقى أيضا عظة عن الإيمان، وعظة أخرى عن السهر. فهو يوم التعليم. أيضا هو يوم النبوات، لأنه يوم الثلاثة السيد المسيح قال نبوة جبل الزيتون، انقضاء الظهر ومجيء الثاني. أيضا قال نبوة عن الصليب، قال لهم إنكم تعلمون أن بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم. فهو يوم النبوات. أيضا يوم الثلاثة هو يوم الأمثال، سيد المسيح قال أمثلة عن المجيء الثاني، زي مثل العشر عذارى ومثل الوزنات ومثل العبد الأمين الحكيم. فإحنا عشان كده كنا سمينا يوم الثلاثة يوم التعليم. إحنا كنا بدأنا آخر مرة بالسؤال الأول اللي وجهوه للسيد المسيح، راحوا جماعة من اليهود يسألوا السيد المسيح، وقلنا لما بيسألوا مش كانوا بيسألوا بغرض ان يتعلموا، لكن زي ما قال الكتاب لكي يصطادوه بكلمة. ودي أحبائي من ضمن الألام اللي تألمها السيد المسيح في تجسده، عبر عنها معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 12، قال ان هو احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه. يعني ايه احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه؟ يعني من ضمن الآلام اللي تألمها السيد المسيح هي مقاومة اليهود لشخصه، لتعاليمه، تشكيك الناس فيه، تشكيك الناس في تعاليمه. دي من ضمن الآلام اللي احتملها السيد المسيح. وقلنا سبب الموضوع دوت، انا بلخص يعني باختصار حديث اخر مرة علشان نقدر نتابع، انه كان يوم اثنين البصخة السيد المسيح كان كشف شر اليهود وخطيتهم على مدار عصورهم كلها، من اول ما استلموا الناموس لغاية مجيء الابن وصلبه، وحتى الدعوة اللي حيوجهها لهم السيد المسيح عن طريق الرسل بعد القيامة، لما قال لهم ثيراني ومسمناتي قد ذبحت. فكشف خطايا اليهود على مدار التاريخ كله. مش بس كده، لكن اعلن وضوح كامل لليهود ان هو المسيح. فكان رد فعل اليهود قالوا لازم نتخلص منه. ففي طريقتين عشان نتخلص منه. الطريقة الأولى إن إحنا نهيج الناس ضده، نخلي الناس تثور عليه، نخلي الناس تبغضه، نخلي الناس ما تلتفش حوله. لكن لغاية هذه اللحظة هم عاجزين عن الأمر ده، هم حينجحوا فيه في الآخر، لكن حتى هذه اللحظة المسيح عند الجميع مثل نبي، فمش قادرين يهيجوا الناس ضده. طيب الوسيلة الثانية اللي إحنا نخلص بيها من المسيح إن إحنا نهيج الرومان ضده. يبقى الناس اللي متعلقة بيه ديت ينشككهم في شخص المسيح، هو بيقول أنا المسيح. طب إحنا عايزين ناخد كلمة من بقه تبرهن إنه مش هو المسيح، يبقى إحنا كده نقدر نبعد الناس ديت عنه. يا إما الموقف التاني إن إحنا نهيج الرومان ضده، والرومان علشان يهيجوا لو قلنا لهم الراجل دوت كاسل للناموس ما بينفذش أحكام الناموس، الموضوع ده ولا يفرق مع الرومان. اللي يفرق مع الرومان أمر يخص السياسة. ومن هنا يا أحبائي جاء الفكر الماكر بتوع الجماعة اللي راحوا يسألوا السيد المسيح الحية القديمة، الحية هي أحيا الجميع حيوانات البرية، فراحوا يسألوا السؤال دوت بقى، أدي الخلفية بتاعت السؤال، أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ قالوا الإجابة حاجة من الاثنين، ملهاش تالت، يا حيقول آه يا حيقول لا. لو قال آه ندي جزية نروح نقول للناس يبقى ده مش المسيح، لأنه في فكر إسرائيل المسيح ملك، ولا يقبل المسيح أن يكون في ملك على إسرائيل غيره. كون أنه هو يقول لنا ندي جزية لقيصر يبقى هو بيعترف أن قيصر ملك، يبقى ده مش المسيح. يبقى احنا كده نقدر نخلي الناس تنفض بعيد عنه. الامر الثاني ان الموضوع ده هيضايق الناس، لما نقول لهم راجل بيقول لكم ادفعوا الجزيه احنا ناقصين ذل، احنا عايزين واحد يحررنا، فده هيثير الناس ضد المسيح. طيب لو ما قالناش اه ندفع الجزيه هيقول لنا لا ما تدفعوش، الناس هتيجي في صف، حلو يبقى انت المسيح، يبقى انت اللي هتحررنا من الرومان، يبقى فرصه في الوقت ده نروح بقى نشتكي للرومان نقول لهم تعالوا راجل بيهيج الشعب علشان لا تعطى جزية لقيصر. وتتكرر مرة أخرى قصة يهوذا الجليلي اللي كان من سنين ادعى أنه هو شيء عظيم ولم الناس حوله، وكان رافض أن يدي جزية لقيصر، كانت النتيجة أن الرومان اتخلصوا منه. أدي المكر اللي اليهود رحين يسألوا به السيد المسيح. أيضا شفنا المرة اللي فاتت أنه اللي راحوا يسألوا السيد المسيح، عشان أقدر أتابع حديث النهاردة، فئتين، جماعة من الفريسيون وجماعة من الهيروديسيون. قلنا الفريسيون دول ناس ضد الرومان بيكرهوا الرومان، الهيروديسيون دول أتباع هيرودس بيحبوا الرومان. الفريسيون بيقولوا ما ندفعش جزية، الهيروديسيين قالوا لا ندفع جزية ونرضي الرومان وإحنا لينا مركز ولينا وضع حلو. الفريسيون الناس بتوع الدين، متدينين ومتزمتين في الدين. طب الهيروديسيين دول الناس بتوع السياسة، وزي ما قلت المرة اللي فاتت لا يمكن الدين والسياسة يتفقوا، لا يمكن ممارسة السياسة باسم الدين، لأن السياسة لها مبادئ والدين له مبادئ مختلفة تماما عن السياسة. السياسة زي ما قلت فيها المكر، فيها اللف والدوران، فيها ما يقال شيء وما يبطن الإنسان شيء، ما يعلن للشعب شيء وما يتم داخل المكاتب المغلقة شيء آخر، أساليب السياسة. طب الدين لا لا لا، الدين مش كده خالص، الدين استقامة وضوح بساطة، ما فيش التواء، ما فيش لف دوران، ما يتبوش مع بعض بس. فجايين فئتين للمسيح، اتنين ضد بعض، اتنين بيكرهوا بعض، اتنين مضادين لبعض. فكرتني يا أحبائي بقصة حصلت في سفر القضاء، شمشون لما حب يحرق الحقول بتاعت الفلسطينيين راح مسك 30 ابن قوي، يعني نوع زي التعالب كده، وراح رابط كل ديلين في بعض، جاب ثعلبين وربطهم في بعض الديل بتاعهم، فبقوا الاثنين ضد بعضيهم، الثعلب ده بيجري كده والثعلب ده بيدي كده، وراح حرق ولع نار يعني في الديول، رغم ان الاثنين ضد بعض بيقاوموا بعض، لكن الاثنين اشتركوا في ان هم حرقوا حقول الفلسطينيين. طبعا ده بيشد في الاتجاه ده وده بيشد في الاتجاه ده، فيكاد يكونوا ايه ثابتين، القوتين متساويين، فده بيخلي جمرة النار تتقد أكتر. أه بالظبط دوت اللي عمله الشيطان، جاب اتنين ضد بعضهم، اتنين متنافرين، اتنين ضد بعض، لكن خلاهم هما الاتنين يشركوا في حاجة واحدة، وهي الكراهية والبغضة الشديدة لشخص المسيح. طيب كان رد فعل المسيح الرد الخالد بقى، زي ما قلنا من أقوال المسيح الخالدة يا أحبائي، بقول لكم السيد المسيح له أقوال حتى اللي غير متعمقين في حياتهم، حتى من غير المؤمنين به له أقوال العامة يعرفوها، زي القول بتاع النهاردة، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. في تعبيرات كده للسيد المسيح خالدة على مدار الزمن كله. فرد السيد المسيح القول الخالد دوت، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لهو هاج ضد الرومان فقطع الطريق على الهيرودسيين، ولا هو ضد الله ولا ينكر هذا الرد مسيانيته فقطع الطريق على الفريسيين. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وقلنا باختصار انه السيد المسيح قال لهم اروني معاملة الجزي، فطلعوا له دينار. سأل بالصورة بتاعت مين؟ صورة قيصر. الكتابة اللي مكتوبة في ظهر العملة اسمه قيصر. قال له خلاص أدام بتتعاملوا بعملة قيصر يبقى أنتوا قبلتم سلطان قيصر عليكم، اعترفتوا بسيادة قيصر، لأن زي ما قلت المرة اللي فاتت العملة تستمد قيمتها من الصورة اللي عليها. أدي قيمة العملة. لو أنا جبت لك ورقة وما عليهاش صورة القيصر، أو العملة طبعا زمان ما كانتش ورقة يعني كانت معدن، جبت لك حتة نحاس حتة حديد ما عليها صورة قيصر، أقول لك خد دينار، تقول لي ولا يساوي حاجة. طب ما ده حديد وده حديد، ده نحاس وده نحاس، لا قيمة ده انه عليه صورة القيصر، فبقت عملة رسمية ولا يمكن ارفض التعامل بيها لان سلطانها من سلطان القيصر. فيبقى كونك انك شايل العملة في جيبك انت معترف بسلطان. وبكده يا احبائي السيد المسيح كشف مفيش اي تعارض ما بين ان احنا نعطي قيصر حقه ونعطي الله حقه. قيصر له سيطرة على الأمور المادية، تدوله السلطان الأدبي بتاعه. الله له سلطان على الأمور الروحية، فبقى الإنسان داخليا هو ملك لله. وبكده يا حبايبي زي ما بقى قلت المرة اللي فاتت، السيد المسيح فصل تماما ما بين الدين وما بين السياسة. المسيحية لا تؤمن مطلقا بخلط الدين بالسياسة، دي سكة ودي سكة. وهنا يا أحبائي يعني توقفت بقى آخر حديث كنا وفين عنده، إن دي عظمة المسيح. مقولة المسيح ديت من 2000 سنة يا أحبائي، النهاردة كل الدراسات الحديثة تؤكد صدق هذه المقولة. لا يمكن النهاردة فكر ناضج، فكر متحرر، فكر يدعو للنمو وللرقي وللتقدم، لا يمكن يقبل مطلقا مزج الدين بالسياسة. وديتكم المثل إنه حتى الدول الأوروبية في القرون الوسطى لما حادت عن الطريق اللي رسمه المسيح، ولقينا في العصور المظلمة بتاعت أوروبا الكنيسة هي اللي بتحكم أوروبا، البابا يقيم ملوك ويعزل ملوك وله الكلمة الأولى والأخيرة في كل الخطوط السياسية والاقتصادية بتاعت الدول. لما ده حصل عاشت أوروبا أسوأ عصرها، محاكم التفتيش ودرسناه في التاريخ ده، العصور الوسطى أسوأ عصور أوروبا. لم تنتفض أوروبا ولم تنفض عنها هذا الظلام إلا لما حصلت حركة داخل المجتمع الأوروبي لفصل كامل ما بين الدين وما بين السياسة. أول ما ده حصل بدت أوروبا تعرف طريق النور. وطبعا معروفة مثلا قصة جاليليو لما عمل المنظار بتاعه واكتشف دوران الأرض، جات له محاكم التفتيش، ما رجال الدين بقى هم اللي بيحكم. طب وراجل الدين ماله ومال العلم؟ لا هو كده اللي انت بتقوله، الارض بتلف انت راجل كافر، الكتاب المقدس ما قالش الارض بترف. يا اخوانا العلم بيقول، مفيش حاجه اسمها العلم بيقول. لدرجه انه عملوا محاكمه لجاليليو، وامام المحاكمه اقسم ان الارض ما بتلفش والا هيموتوه. وبعد ما قال القسم كمل في سره، ولكن الحقيقه ان الارض تلف. ما الراجل راجل عالم. وكانت النتيجة أن جاليليو بدأ يستمر في أبحاثه ولم يعلن عن هذه الأبحاث، ما حدش بيقبل الكلام اللي طب يعني أولا من جهة اللي أنا مش عايز أن أخرج برا الأمر هذا، لكن يعني ما فيش أي تعارض ما بين القضايا العلمية، وما فيش أي قضية علمية حقيقية وثبت وأكد العلم حقيقتها تنافت مع الكتاب المقدس مطلقا. ده بالعكس، ده بعد كده لما بدينا ندرس في الكتاب لقينا أن الكتاب المقدس قال أن هو معلق الأرض على لا شيء، أيوب ذكرها وأشعياء ذكرها، الجالس على كرة الأرض. يعني مش عايز أطلع يعني بس برر الموضوع، بس عايز أقول أنه لما بدأ بقى الفكر يستنير قال لك لا الدين حاجة والسياسة حاجة. وزي ما قلت يا أحبائي لعلها تكون يعني أهو نظرة قد تصيب أو تخيب، أنه ما اجتازته أوروبا من 600-700 سنة النهاردة بيجتازوا الشرق. إن حصلت هذه الانتفاضة أيضا في الشرق، لا نستبعد أن الشرق النهاردة اللي هو في ذيل التقدم العالمي، ما استبعدش مطلقا أنه ممكن يتقدم وياخد مكانة لأن أحبائي ما في اتفاق مطلقا ما بين أنه الدين والسياسة يتفقوا مع بعض. لا، الدين حاجة والسياسة حاجة. الدين ده حاجة في القلب، علاقة الإنسان بربنا، عبادة الإنسان مع ربنا، ما لهم للسياسة دي. فدي عظمة المسيح يا أحبائي. أيضا ظهرت العظمة دي أنه ده خلى المسيحية لا تصطدم بالسياسات في بداية انتشار المسيحية وحتى اليوم. تصور لو الإيمان المسيحي بيتمسك بالسياسة وبالحكم وبتغيير نظم الحكم و يعني تداخل الدين مع السياسة، أي دولة هيقدم لها الإيمان المسيحي ما بقتش القضية قضية قبول إيمان بقدر ما هي هل المبادئ السياسية دي تتفق مع العصر الحديث وتتفق مع حرية الإنسان وتتفق مع التقدم وتواكب و فهتبقى مقاومة الإيمان قد يكون مش للإيمان ذاته لكن للسياسة اللي الإيمان ده بيتبناه. وهنا كان هيبقى كل مقاوم للمسيحية مش بالضرورة يكون مقاوم لله، أنا مقاوم للمبادئ السياسية اللي الدين ده بيحطها. وهذه المشكلة النهاردة اللي وقع فيها الأديان الأخرى، لأنه مبني على إيه الدين والسياسة متفقين، الدين لازم يحكم. فكل من رفض المبادئ بتاعة الحكم ديت رفض هذه التعليم. ودي تفهمنا بقى احباء ليه التصريحات اللي احنا تملي نسمعها البعض مثلا يصرح احنا مش ضد دين معين لكن احنا ضد سياسة معينة او ضد اتجاهات معينة. ما هو الموضوع موضوع دين وعبادة، اعبد زي ما انت عايز، لكن انت عايز تفرض علي مبادئ تسير عليها السياسة ويسير عليها الاقتصاد؟ لا. ومن هنا يا احبائي بقى بقت عظمة المسيح والنظرة الإلهية الثاقبة، انه على مدار العصور اللي يرفض المسيحية هو بيقاوم الله وليس له حجة اخرى. لو كانت المسيحية ممتزجة بالحكم يبقى اللي بيقاوم المسيحية ليه انا مش عايز المبادئ دي تصدني في حكم البلد، فممكن يدعي انه مش بيقاوم الايمان لكنه بيقاوم الاسس اللي هذا الإيمان بيحكم بيها. مش عايز أطلع برا الموضوع، لكن يا أحبائي يعني نور المسيح ما أقدرش أتجاهله. أنا مش بحل الأوضاع، لكن أنا شايف نور المسيح وعظمة المسيح بهذه المقولة اللي جردت المسيحية تماما من أي تداخل في الأمور السياسية، وده اللي ساعد على انتشار الإيمان المسيحي بكل سهولة. عظمة المسيحية يا أحبائي، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. العجب بقى يا احبائي انه السيد المسيح اللي مسك عملة قيصر في ايديه واكرم قيصر بانه اعطاه له حقه، عارف في الصليب هتسمع ايه الاتهام اللي بيتهم بيه المسيح؟ وجدناه يفسد الامه ويمنع ان تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك. بص الكذب بقى، بص الكذب، بص المكر، بص الدهاء، بص رجال الدين لما حاولوا تبقى ليهم السيادة واليد العليا. تصور لما حنان رئيس الكهنة يكذب وهو عارف إنه بيكذب، شوف الالتواء بتاع السياسة، شوف لما يمارسوا بقى رجل الدين، شيء قبيح، شيء قبيح لا يليق. بقى السيد المسيح يفسد الأمة وبيؤمر إن لا تعطى جزية لقيصر، هم مين اللي قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ فبلوك يا حبيبي بقى الشيء العجيب، اللي أكرم قيصر وأعطاه حقه قيصر هو اللي قام ضده. ما أقصدش تيباريوس قيصر بذاته وإن كانت الدولة الرومانية ممثلة في شخصه، لكن كل قيصر على مدار العصور أعطى السيد المسيح الحكام المهابة والسيادة بتاعتهم، ورغم هذا قومه المسيح وقومه المسيحي. هنا دي الدينونة اللي عليهم. عشان كده أحبائي شفنا كل رسل المسيح في تعليمه فكر يا أحبائي مستنير، فكر إلهي، فكر من 2000 سنة، يقول خافوا الله اكرموا الملك بطرس. والملك اللي بطرس بيقول اكرموه ده مين؟ ده نيرون اللي بطرس استشهد على ايده. ورغم هذا يكتب بطرس في رسالته خافوا الله واكرموا الملك. فبقول يا أحبائي من هنا بقت المسيحية لا تدعو للإصدراء بالرؤساء، دي وصية صريحة في الكتاب، رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. المسيحية تدعو للخضوع للنظم القائمة اللي يقاوم السلطان، يقاوم ترتيب الله، لأن كل سلطان قائم بسماح من الله. المسيحية تدعو للخضوع للقوانين، الخضوع للضريبة، بل ما هو أسمى من هذا، دي الجوانب السلبية. لكن الجانب الإيجابي إن إحنا نصلي، أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وتهلات وتشكرات لأجل إيه؟ الذين هم في منصب. بص يا أحبائي، بص النور، بص النور. بقت المسيحية إيه؟ كل بلد ينتشر فيها الإيمان المسيحي من ضمن العبادة بتاعتنا. أذكر يا رب عبدك رئيس جمهوريتنا، احفظه بسلام وعدل وقوة. أشية طلبة خاصة اسمها أشية الرئيس، في كل قداس نذكرها. ومش بس الرئيس، لكن الوزراء والمشيرين وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل السلام. يا ملك السلام أعطينا سلامك. دي أحبائي وصية ربنا في سفر أرمية، قال البلد اللي تروحوا فيها صلوا من أجل سلام البلد. ليه؟ عشان تحيوا أنتم في سلام. بص المسيحية، فبقينا في كل قداس بنقول يا رب انعم بسلام على البلد، ألا والتوتر حط سلامك. ليه؟ علشان نحيا في سلام. أيضا لقينا معلمنا بولس الرسول ناهج ذات المنهج، تلميذ المسيح، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لقينا بولس في رسالة روميا يقول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله. صار يا حبايب التعبير اللي احنا بنديهم الجزية دول، بولس وصفهم إن هم خدام ربنا، بينفذوا مشيئة ربنا، بينفذوا إرادة ربنا. الرياسات اللي احنا بنسلمها الجزية، طب تعالى طبقها على الرومان، ما فعلا ده اللي حصل. الرومان اللي كانوا بياخدوا الجزية، ما هم اللي مهدوا الطرق اللي ساعدت على انتشار الإيمان المسيحي، فهم خدام الله حتى ولو هم ما عملوش العمل دوت من أجل الله، لكن في النهاية خدموا المقاصد الإلهية. بص يا حبايب، ايه يا حبايب، ايه يعني، شوف لما يكون ده إيماننا بقى. قيصر دوت اللي بياخد جزية وضريبة، ده هو بطريقة غير مباشرة كان خادم للمقاصد الإلهية. الفلوس اللي خدها قيصر مهد بها طرق، عمل بها سلام في كل أنحاء المملكة الرومانية اللي كانت بتحكم العالم كله. كل ده ساعد على انتشار الإيمان المسيحي، وسهولة وصول الرسل للبلدان المختلفة، وسهول وصول الرسائل، وقضوا على القراصنة في البحر وفي البر، فبقى العالم كله آمن. ده اللي خلى في فترة صغيرة قدروا الآباء الرسل ينشروا الإيمان في العالم كله. ده إيه دوت؟ ده بالجزية اللي خدها قيصر. شوف أحبائي، لما يبقى الإنسان المسيحي ده إيمانه، السلطان اللي قائم ده إيه؟ ده بترتيب ربنا، وبيخدم مقاصد الله حتى ولو بدأ إنه في ضد للكنيس، في النهاية هو بيخدم المقاصد الإلهية، لأنه هو ما خدش السلطان دوت إلا من الله. لا يقدر أحد أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي له من الله. بص نظرتنا للحكام، مهما كان في بعض المواضع زي نيرون ذاته، ما هو طار ضد الكنيسة. طب ومين قال لك إن دي كانت مش في خير الكنيسة؟ ما كانت في خيرها برضه، إذ هم خدام الله. عشان كده يختم بولس في روميا يقول الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، ده بتوع العالم. طيب الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. أدي قيصر وأدي ربنا، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طيب السؤال بقى اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت، طيب إن كانت ضريبة مفروضة على الكل وكل أفراد المجتمع بيدوا ذات الضريبة بذات الوعاء الضريبي وفي تساوي ما بين الكل، ماشي، الضريبة اللي بيدفعها التاجر دوت زي اللي بيدفعها دوت، بغض النظر عن دينه بغض النظر عن معتقده، ماشي ندفع ده كده، ديت نظم اجتماعية. طب سؤال بقى اللي أنا وقفت عنده المرة اللي فاتت، طب إن فرضت على المسيح جزية ضريبة زيادة لكونه مسيحي، فضريبة فرضت على الإنسان مش حاجة بقى عامة يتساوى فيها الكل، لا دي علشان ده مسيحي، ايه موقف المسيحية؟ تقبل ولا ترفض؟ يعني اعتقد الآية لابد ان هو يكون فيها الرد، يعني انا السبب ان انا خلاني اتطرق للامور دي ما هي دي الآية. احنا بنتأمل في حد سيد المسيح، وبكرر تاني تأملنا في حد سيد المسيح، اعرف المسيح من خلال تعاليمه، اعرف فكر المسيح. طب ايه فكره في الامور دي؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نمرة واحد يا حبايبي بدون ما استرسل، يعني نمرة واحد، أنا من حقي كمواطن إن أنا أطلب بالمساواة من حق كمواطن أطالب بحقوقي، ده حق المسيحية تكفله لي تماما بدون أي تعارض مع إيمان المسيحي. معلمنا بولس الرسول راجل روماني حاصل على الجنسية الرومانية، ولما بولس كان حيجلد بدون سبب وقف يدافع عن نفسه بحقه كمواطن روماني. أيجوز لك أن تجلد رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ من حقك يا لسياس تجلدني ومفيش قضية ضدي، أنا رجل روماني. فاختشى لسياس الأمير. يبقى إذن المسيحية بتكفل لي حق مواطن إن أنا أطالب بحقي، إن أنا أطالب بالمساواة، إن كل ده، بس ما تلبسهاش ثوب الدين. لا، دي مالهاش دعوة بالدين. تقولش المسيحية بتقول إن إحنا نعمل ثورة. لا، المسيحية بتقولش كده. المسيحية بتقولك أنت كمواطن من حقك ما ترى في صالحك كمواطن تطالب به، دي مش غلط. لكن فيما هو أسمى يا أحبائي في التعليم المسيحية، إنه المسيحية من عظمتها يا أحبائي، من عظمتها فعلا تعليم سماوي، إن ما لبستش البشر كلهم ثوب واحد، ما قالتش البشر كلهم هيبقوا كربون زي بعضيهم. لم تلغي المسيحية التفاوت ما بين المسيحيين بعضهم وبعض. أحبائي اللي بيقرأ ويعني ده كلام ده ما بتشوفوش في حد عند حد تاني، يعني ده كربون كله، حتى الشكل كربون، ما فيش أي فرصة للتمايز، ما فيش. لكن المسيحية لا، مش كده. ففي الفضيلة أيضا المسيحية في تفاوت ما بين الناس وبعضهم، ما بتطلبش الكل بمستوى واحد من الفضيلة، لا، بشر مختلفين. والسيد المسيح في تعليمه قال في زرع بيدي ثمر 30، في زرع بيدي 60، في زرع بيدي 100. طب أنهي حلو؟ كله حلو، كل على قدر طاقته. فبالفكر دوت ألاقي في مستوى بقى تاني أعلى في الإيمان المسيحي ما طلبش بيه الكل. قلت أنا لو إنسان وقفت وطلبت بحقي مش غلط، بالقانون وبالطرق السليمة ما فيش أي غلط من جهة المسيحية. بس في مستوى بقى تاني أعلى شوي، من أراد أن يقبل فليقبل، ما بفرطوش على الكل كإيمان مسيحي يعني في الجزئية دي. وهو إيه؟ وهو إنه صح دفع جزية بالمفهوم اللي أنا قلته بقى دوت، إن يكون فيها نوع من التمايز، نوع من القهر، نوع من الإذلال لفئة معينة، ده أمر مؤلم للإنسان. السيد المسيح علمنا إنه العالم تملي بيطالب بالحرية الجسدية بكل الصور بتاعتها. المسيح مش ضد كده، لكن المسيح بيقول لي ما هو أسمى من هذا هي الحرية الداخلية. السيد المسيح بيتكلم على اليهود، قال لهم إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. الحرية في فكر الإنسان إيه؟ محدش يفرض عليها حاجة، أو يفرض بالتساوي. يعني لما نيجي في دولة في قانون والكل بيدفع ضريبة زي بعضه، دي ضد الحرية؟ لا، مش ضد الحرية. لكن إنك تخلي ده يدفع ضريبة أكتر من ده عشان تستحييه، ده ذل. ففكر الإنسان تملي يتجه للحرية الجسدية. لما المسيح بيكلموا عن الحرية قالوا له إن إحنا أحرار، لم نستعبد لأحد قط، رغم كتبهم إن في جيبهم عملة قيصر. منين أحرار يا يهود؟ ومنين العملة اللي في جيبك؟ عملة القيصر. أنت لو كنت حر فعلا يا إسرائيل كانت تبقى العملة اللي في جيبك الشاقل المقدس اللي ربنا وصى بيه في سفر الخروج. لكن أنت بتتعامل بالشاقل جوه الهيكل، لكن ما تقدرش تعمل بيه بره، لأنه بره في قيصر، بره هو اللي بيحكم. المهم، فالسيد المسيح لما بيكلم عن الحرية هم فكرهم عن الحرية الجسدية. السيد المسيح قال لهم لا، في حرية أسمى من كده، وفي عبودية أمر من عبودية الجسد. هي إيه؟ عبودية الخطية. من يفعل الخطية هو عبد للخطية. فالسيد المسيح بيقول لك ممكن يكون في نوع من التضييق على حريتك الجسدية. قال لك دي مش مهم. قال لك إن أنا حررتك من جوه، إيه هياخد منك فلوس زيادة؟ أنا هحررك من محبة المال، وهتلاقي نفسك بتدفع الفلوس ديت بطيب خاطر. زعلان ليه؟ لما يجي موظف مسيحي مثلا يقول لك أبونا يعني تخطوني في فلوس شوية زيادة ولا بتاع، يعني حق لي مالي واتخذ مني. طب ادخل بينك وبنفسك، ادخل بينك بنفسك بصراحة، يعني بصراحة مش فارق أبونا، بس يعني عشان شكلها قدام الناس، يعني أنا داخليا عندي إمكانية أن أنا مش مستعبد للمال، إيه يعني خدوا مني فلوس زيادة ما جراش حاجة، داخليا قابلها. طب ما دي نعمة المسيح، دي الحرية اللي المسيح بيهبها لك. فالمسيح بيقول لك ما تنشغلش قوي بالحرية الجسدية، ممكن قوي تكون تحت قيد الجسد، لكن إن أنا حررتك من جوه حتى اللي بيستعبدك أنا حديك حرية من البغضة تحبه، ما بقتش تعبان، بقت نظرتي للسيد اللي ضاغط عليا ده إيه؟ غلبان. الشيطان بيستخدمه وهو مش داريان بنفسه. عشان كده قال السيد المسيح إنه العبد لا يبقى في البيت للأبد. اليهود أنا أعتقد ما فهموش كلامه، متهيألي يعني يقصد المسيح بأن العبد قال لهم أنتوا بتشتكوا من عبودية الجسد، عبودية الجسد لها آخر. وجاب لهم المثل من الشريعة، يعني إيه العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد؟ خروج 20 وصية ربنا تقول لو عندك عبد عبراني بيخدمك يفضل للأبد عبد عندك؟ قال لك لا، يخدمك فترة وفي سنة اليوبيل تطلقه حر. يعني عبودية الجسد مش دائمة، العبد لا يبقى في البيت بين قوسين عبد للأبد. أما الحقيقة هيجي في يوم يتحرر، هيجي في يوم يتحرر في سنة اليوبيل. فبقت قيد الجسد أو استعباد الجسد إيه آخرها إيه؟ سنة اليوبيل بتاعتنا إمتى؟ يوم القيامة، يوم ما نخرج من العالم انتهت عبودية الجسد يا سيدي، مش هتبقى عبد على طول. لكن اللي ممكن يستعبدك وتظل عبد في هذا الظهر وفي الظهر الآتي هي عبودية الخطية، وأنا هحررك من العبودية ديت. لا أنكر يا أحبائي إن ده مستوى عالي، لا أنكر إن ده مستوى عالي، ما بطلبش الكل إن يسلك المسلك دوت، لكن أدي تعليم المسيح، وهو ذاته يا أحبائي عمل وعلم بذات الأمر. فمرة راحوا لبطرس، يا بطرس أما يوفي معلمكم الجزية؟ الجزية بقى اللي راحين يطلبوا بيها بطرس ضريبة الهيكل. كان كل إنسان عبراني أول ما يوصل سن 20 سنة لازم يدفع نص شاقل للهيكل. فرحين يقولوا لبطرس معلمكم مش هيدفع الجزية بتاعة الهيكل؟ فبطرس يعني لا يدفع، ما يدفعش ليه يعني؟ قالوا طيب هات ضريبتك وهات ضريبة المعلم بتاعك، لأن كان المسيح في بيت بطرس في الوقت دوت. قالوا طيب حاضر. ودخل بطرس الأوضة مفيش فلوس، فمحتار، الناس واقفين بره. فالمسيح بص له كده، قال بطرس ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أم الجباية؟ من البنين أم من الأجانب؟ قالوا له لا، من الأجانب. قال له إذن البنون أحرار، يعني البنون من حقهم ما يدفعوش. طبعا. طب وأنا مين؟ أنا ابن الله. الهيكل اللي بيلموا الجزية بتاعته ده الهيكل بتاعي، أنا أدفع جزية للهيكل بتاع الآب، المفروض ما تدفعش، ده حقي. لكن بص يا بطرس ادفع له، يعني ده حق المسيح انه ما يدفعش الضريبة بتاعت الهيكل. لكن قال له بطرس عايزين نص الشكل، ادي لهم نص الشكل. احنا عندنا موضوع اهم يا بطرس ننشغل بيه، مش هنتصارع في فلوس زيادة خدوها ولا في حقوق راحت ولا حقوق، اسفه اللي عايزين يعملوا يعملوا. دي حرية داخلية يا أحبائي، هذه اللي المسيح بيدهلنا. يبقى إذن من حق تاني كإنسان مسيحي أطالب بالحقوق بتاعتي، مش ضد للمسيحية مطلق، ومش يعني حبا أقل شأن في نظر المسيح. في بيجيب ثمر 30 حلو خالص، واللي بيجيب ثمر 60 حلو خالص، واللي بيجيب 100 حلو خالص، فيش واحد يعني ما دي طاقته ودي طاقته ودي طاقته، كلهم على قدر طاقته. لكن المسيح بقى بيدعونا المستوى أعلى، لأنه في نوعيات فينا على هذه القامة العالية، إنه ممكن أتنازل عن الحق بتاعي، مش عايز يا سيدي، في سبيل إن أنا ما أستنزفش طاقتي وفكري ومجهودي في الأمور دي، مش عايز. مستوى عالي يا أحبائي، من أراد أن يقبل، بقول لكم أدي عظمة المسيحية بقى، مش توب وكلنا لازم نتصب في القالب ده صبة واحدة، لا. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عشان كده احبائي لقيت صورة، يعني فرحت بيها بصراحة يعني. يعني صدقوني الحاجة اللي بتلمس قلبي وبفرح بيها بحب أن أنا يعني أشارك الآخرين فيها. فيعني اسمحوني لو كنت يعني بطلع برا الموضوع شوية ولو كان في نفس الروح. يعني كنا بنتكلم في سفر الأعمال في الإصحاح الرابع، وقع اضطهاد على الكنيسة، وقع اضطهاد، وده كان أول اضطهاد يضطهد فيه الآباء الرسل، وأول محاكمة يتحكموا فيها الآباء الرسل، وأول ليلة يقضوها الآباء الرسل في السجن في أعمال أربعة. فرجعوا بعد ما هددوهم، راحوا لرفقائهم بقية الرسل واجتمعوا في عليه ماري مرقس يصلوا، والصلاة مدونة، أول صلاة تدون للكنيسة الأولى في أعمال أربعة. صلوا قالوا يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنع عبيدك أن يتكلم بكلامك بكل مجاهرة، ومد يدك بالشفاء ولا تجرأ آيات باسم فتاك القدوس يسوع. يقول الكتاب بقى الحتة بقى الحلوة، ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. طبعا حرفيا فعلا المكان اتزعزع والكل امتلأ من الروح القدس. مش بالضرورة كل مرة هنصلي بنمتلئ من الروح، لكن مش بالضرورة المكان يتزعزع. وفي مواقف أخرى حل فيها الروح القدس وما لقيناش المكان بيتزعزع، فمش تملي الامتلاء بالروح يصحبه زعزعة المكان. لكن الكتاب قصد أن يذكر الحتة دي ليه؟ أنا حسيت كده يعني ليه؟ أن ربنا عايز يقول لهم أنتوا إيه؟ العالم، النظم العالمية اللي أنتوا فيها، النظام اللي أنتوا تحت مظلته ظالم، وسكنكم ظلم، وبيحاكمكم ظلم، وبيهددكم ظلم، ما تخافوش، كل ما في العالم هو إلى زوال، هيتزلزل، العالم يزول وهيئته معه. فاللي بيظلموك دول المسيح بيقول لهم إيه؟ في زلزلة المكان ده كل ده هيروح. قيصر اللي بيضطهدك ده وتورح لحاله اتزلزل. طب وانتو يا كنيستي يا أحبائي لما حل فيكم الروح القدس اتزلزلتوا؟ لا، انتوا خالدين، انتم خالدين، بمعنى انه المظالم، الاديات، التجارب، قال لك كل ده هيزول، ما تشغلش دماغك بيها. حتى ولو كنت تحت قيد في العالم قالوا اخر، لكن دور على حريتك الداخليه، هي دي اللي تخليك تحيا في راحه. فبقى فكر المسيح بقى يبص للداخل مش للخارج. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أيضا يا أحبائي برضو يعني النهاردة لقيت يعني فكرة حلوة فرحت بيها برضو خالص في الآية دي. هم راحين يصطادوا المسيح بكلمة، حاصبين له شبكة، وزي ما قلت لك بيسألوا سؤال، يا يقول آه يا لأ، وفي الحالتين هنشتكيه. إذا بالمسيح يا أحبائي يحول الفخ عليهم، وبالرد دوت السيد المسيح جعلهم في دينونة لأنفسهم من أمرين. الأمر الأولاني لما بيقول لهم أروني معاملة الجزية، يعني أنتوا في حاكم عليكم، مين الحاكم؟ قيصر. طب ارجع لتاريخك يا إسرائيل، أنت شعب يحكمك ربنا، ودي سياسة الله مع إسرائيل في البداية. إمتى يا إسرائيل استعبدت الحاكم أجنبي؟ لما حت عن ربنا، لما غلط. يعني بطريقة غير مباشرة السيد المسيح بيقول لهم إن كان في قيصر بيحكمكم فده دليل إن أنتوا ناس خطاة. أنتوا لو كنتم أبرار، لو كنتم بترضوا ربنا، هما جايين يصطادوا المسيح، أنتوا المعيبين، أنتوا الغلطانين. كون إن في قيصر موجود معناها إن أنتوا مزعلين ربنا، عشان كده في حاكم أجنبي عليكم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السيد المسيح رمى الشبكة عليهم في أمر آخر. إيه هو؟ قال لهم أنتوا جايين تسألوني على موضوع قيصر، لكن بتكرموا قيصر وبتدوله حقه، يقدر فيهم حد ما يدفعش الضريبة، ده قيصر يطير راسه. اعطوا مال قيصر لقيصر. طب سؤال، بتعطوا مال الله؟ بص بص رد المسيح، يعني نور نور. اللي رايحين يصطادوه إذا بيهم هم المخطئين. أنتوا يا يهود بتكرموا قيصر لكنكم لا تكرمون الله. ده أمر آخر. أمر آخر السيد المسيح يعني رمى فيه الشبكة إنجاز يعني أقول على اليهود، ارتد الحجر عليهم اللي رايحين يصدموا بيه السيد المسيح في إيه؟ قال لهم في سفر التكوين الإصحاح 49 أبونا يعقوب قال نبوة للأسباط الـ12، فلما جاء عند يهوذا اداله البركة قال له إيه؟ قال له لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه. القضيب ده تملي علامة الملك، يعني تملي منك يا يهوذا هيجي قضيب يعني ملك، وتملي من بين رجليك، من بين رجليك يعني من نسلك يجي مشترع يشرع شريعة حاكم. فأبونا يعقوب إداهم بركة ليهوذا، قال لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه إلى أن يأتي شيلون. هيفضل يا يهوذا فيك حاكم لإسرائيل لغاية ما يجي شيلون، وشيلون ده اسم من أسماء المسيح، واليهود عارفين هذا، وفي تفسيراتهم لغاية هذا اليوم يقول لك شيلون ده هو المسيح المنتظر. طيب أنت النهاردة في قضيب في يهوذا يا يهوذا اللي جايين تسأله المسيح؟ عندك قضيب؟ عندك مشرع؟ لا، دي السلطة بدت تزول من يهوذا. طيب مش الكتاب بتاعكم مش مكتوب في ناموسكم لما السلطة تزول معناها أنه المسيح جه؟ يبقى أنا مين؟ أنتوا اللي في جيبكم عملة قيصر، زال الحكم منك يا إسرائيل، يبقى المفروض أن ده زمن مجيء شيلون. بس هم رايحين يصطادوا المسيح. بص رد يا أحبائي، لكن إيه العمق بتاع ربنا ده؟ إيه عمق كلامه؟ اعطوا مال قيصر لقيصر، ده رد السهم عليهم. أيضا جانب آخر في الآية دي برضو السيد المسيح رد عليهم السهم، قال لهم أنتوا بتنظروا لعمرة قيصر، قيمتها إنها حملة صورة قيصر، فقيمتها إكرامها إن صورة قيصر عليها، صح؟ قلت لك لو جبت لك عملة كده بتاع حديد صغير قلت خد ده دينار، خد ده جنيه، تقول لي لا جنيه ولا حاجة، لما يكون عليه الصورة بتاعة الملك يبقى ماشي، يبقى هو ده الجنيه، يبقى وجود الصورة بيدي للعملة القيمة بتاعتها. الدينار بتاع قيصر قيمته إنه صورة قيصر عليها. طب وأنا صورة مين؟ معلمنا بولس الرسول قال عن المسيح إذ هو في صورة الله، بتكرمه قيصر والدينار بتاع قيصر، وأنا صورة الله ما بتكرمونيش. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكن لا يتبادل لذهنك أن السيد المسيح مجرد صورة محطوطة. التعبير العربي ضعيف، التعبير اليوناني كلمة صورة يعني ذات الشخص. قالها بولس بقى في عبرانيين رسم جوهره، يعني أنا صورة الله مش يعني زي ما صورة قيصر مطبوعة على عملة، دي ده جوهر وده جوهر، لا أنا الصورة بتاعتي إيه؟ صورة من ذات الجوهر. لما بقول أنا صورة الله لأنه هو بيعادل نفسه بالله، أنا والأب واحد، أنا رسم جوهره، صورة أقنوميته من ذات الجوهر. بتكرمه عمرة قيصر عشان عليها صورته، وأنا المساوي للأب في الجوهر ما أكرمتنيش. بتكرمه عمرة قيصر اللي عليها كتابة قيصر وأنا كلمة الله ذاته وما بتكرمنيش. فقال لهم اكرموا قيصر واكرموا صورة الله المساوي للآب، لأنه من يكرمني يكرم الآب الذي أرسلني. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب رد فعلهم يا أحبائي، يقول الكتاب فلما سمعوا تعجبوا. هم رايحين يعني ما قلت لك أنا هيقول إيه؟ ما هو يا لا ملهاش تاني، ما ندي جزية ولا ما نديش، يا لا، أو على أكثر تقدير يسكت. بس طبعا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت يستحيل المسيح يسكت، ده هو كلي المعرفة. يعني إيه يسكت؟ يعني مش عارف، يعني معرفته ضئيلة، ما يبقاش هو الله ظاهر في الجسد. فالرحين يرموا عليه السهم، ارتد السهم عليه. فلما سمعوا تعجبوا. ما ننكرش يا أحبائي أن السيد المسيح تعجب منه الكل، أحبائه وحتى أعدائه. أدين أحبائي يعني صدقوني، يعني الواحد يعني كل مرة يعني بقول يا رب يعني مجد اسمك، مجد شخصك، يعني لما بنتأمل في حياتك وبنتأمل في كلامك مجد نفسك، مجدك معلن في تعليمك في كلامك في حياتك، فتشوف حياة المسيح متعجب منه بالمجد، عجيب في حياته، عجيب بالطريقة اللي دخل بيها للعالم، ما حصلتش يا أحبائي. تقول لي آدم، لا آدم حاجة والمسيح حاجة، آدم ده بداية الخلق، فما تقولش إنه مثال آدم مثال المسيح الاثنين يعني دي جت بمعجزة ودي بمعجزة، لا لا كلام مش منطقي مش صح، لأنه آدم ده بداية الخلق، مفيش بني آدمين، فربنا خلق من العدم آدم الأول. طب مفيش حواء، خلق حواء. طب بعد ما جبنا آدم وحواء كل البشر جيهم إزاي؟ آدم يجوز حواء يخلفه. طب هو بقى دخل العالم إزاي؟ لا طريقة مختلفة، ما حصلتش ومش هتحصل، فهو متعجب منه في دخوله للعالم، يدعى اسمه عجيب، عجيب في الطريقة اللي اتولد فيها، عجيب في الحياة اللي عاشها، قاعدين نتأمل فيه، شخص عجيب. أو يا ما تأملنا مثلا في حياة موسى وفي حياة إرمية والأنبياء ويوسف، في حد حياته بالعجب دوت؟ مفيش. عجيب في حياته، عجيب في تعليمه، عجيب في تعليمه يا حبايبي. اللي مننا خد باله في العشية النهاردة، المسيح بيقول كلمة، عارف لو الإنسان يقف يفكر فيها، لما اتكلم عن أنه هيدي جسده مأكل ومشرب، فرجع كتير من تلاميذه للخلف، فرد السيد المسيح قال لهم إيه؟ متى رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا؟ إيه ده؟ قال لهم أنا هصعد لفين؟ للمكان اللي كنت فيه في الأول. ده جاي منين دوت؟ ده مين اللي يقول كده؟ أنا بعد ما أطلع من الجسد هروح للمكان اللي كنت فيه، وأنا كنت ما قبل ما أظهر في الجسد أنا كنت موجود، أنا كنت عدم. لا هو بيقولهم لما أنا حصعد إلى حيث كنت أولا، يعني أنا كنت في مكان وأتيت للعالم. إيه الكلام دوت؟ مين قال كلام زي دوت؟ مين قال أنا كنت موجود قبل ما تولد وجيت؟ كنت جيت فين؟ أنت كنت موجود قبل ما تولد؟ لا السيد المسيح في تعليمه قال كده، خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. عجيب في الكلام بالتعليم، محدش قال الكلام ده خالص، عجيب. عجيب أيضا يا أحبائي إن هو يقول لهم لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. فينا حد يقدر يقول الكلمة دي؟ تعرف أنت جاي منين ورايح فين؟ أنا لا 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 بإيدي البداية ولا بإيدي النهاية. ده عجيب في الكلام اللي قاله، عجيب في معجزاته، عجيب بالطريقة اللي خرج بيها من العالم، عجيب. ففعلا لما سمعوا تعجبوا. كنا نتوقع أحبائي أنه بعد ما يتعجبوا من شخص المسيح ومن تعليمه يتبعوه، الشيء الطبيعي كده. لكن العجب يقول لك إيه؟ لما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. الشيء الطبيعي إنك لما تتعجب من الشخص الإلهي ده تتبعه. شفت شخص زي كده؟ عندك حد كده؟ حتى حنقارنها يا سيدي، في فلان وفي فلان، موسى وأرمية وحزيال ودانيال، طب حطهم جنب بعض، في عندك حد بالمنظر ده؟ حد يسمو السماء ده؟ طب تتبع مين؟ اتبع السامي، اتبع الحي، اتبع العجيب. يعني مش ده الشيء المنطقي؟ ولا اتبع إنسان بشر له بداية وله نهاية وبالأثام مولود وبالأثام عايش وفكر آثم وأفعال آثمة، اتبع مين؟ لكن عجيب يا أحباء الإنسان لما سمعوا تعجبوا، والكل تعجب من شخص المسيح زي ما بقولك، أحباؤه وأعداؤه، لكن للأسف تركوه ومضوا. أرجو يا أحبائي إن وإحنا بنسمع عن المسيح وبنتعجب منه ومن تعليمه لا نمضي كما أتينا. يعني ليه رجع بقى؟ يعني إحنا مش طبعا الحديث عنه مفرح مبهج للنفس، سورة الأبدية إحنا في السماء يا أحبائي هنعرفه، الكلام اللي هو بيقوله ده وإحنا يعني وقبلينا وبعدينا وطب وحد جاب الكمال بتاع كلامه لكل تمام رأيت منتهى. طب السماء هنفهم كلامه ده بأبعاد أكتر من كده بكتير. فبقى لما بنقعد نسمع تعليمه لما بنتأمل في شخصه دي يعني لحظات من الأبدية صدقني. بس برضو رغم حلاوتها ورغم أهميتها ورغم عزوبتها ورغم تعزيتها وتشجيعها لنفوسنا في طريق غربتنا، لكن برضو مش كفاية، ما نتعجبش ونمضي كما أتينا. لكن وأنا بسمع الكلام أخذ نفسي وحتى تتغير سلوكي يتغير علشان يبقى لي نصيب معاه في المجد دوت. طيب ده السؤال الأول، السؤال السياسي. السؤال الثاني طبعا أنا مش هاخده طبعا، يعني هاخد بس مقدمة كده صغيرة فيه وبنعمة المسيح يوم الثلاث نكمل، بس يعني 10 دقايق كده ناخد السؤال الثاني اللي سألوه للسيد المسيح. قلت لك يوم الثلاث ده يوم الأسئلة، أدي أول سؤال في السياسة. طب تاني سؤال في الدين، ما هم دول يعني القطبين الأساسيين على مدار العصور كلها. في إنجيل القديس متى الإصحاح 22 يقول إيه؟ في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوا. هنكتفي بالحتة دي، نعرف الموضوع ده حصل إمتى ومين اللي سألوا وإيه المعتقد بتاعهم، والمرة الجاية بقى نشوف بنعمة المسيح سؤالهم ورد المسيح عليه. يقول في ذلك اليوم، يبقى القديس متى حدد لنا ان السؤال ده كان في نفس اليوم بتاع السؤال اللي فات يوم الثلاث، يبقى لازلنا في يوم ثلاث البصخ. في ذلك اليوم نفس اليوم جاء اليه صدقيون. مين الصدقيون دول؟ دول فئة في اسرائيل، ابناء واحد اسمه صادوق الكاهن مذكور في سفر حزقيال. دول من الكهنة وكانوا معاونين للكهنة في العمل بتاعهم، لكن كان الدور بتاعهم ليهم عملين أساسيين. العمل الأولاني حراسة الأقداس، بمعنى إنه الهيكل فيه مرحضة برة فيها مية، في مذبح اسمه مذبح المحرقة، في القدس مذبح بخور وميدة، دي اسمها أقداس، وممنوع إنه أي دنس أو نجس يدخل الهيكل، لا إنسان نجس ولا حتى حيوان نجس. يعني يدنس المذبح لو كلب جه لمس المذبح، ومعنى ان المذبح يدنس مش هنقدم ذبيحة. فدول شغلتهم يحرسوا الأقداس، ادي عيلة صدوق يحرس المذبح عشان ما يتنجس. ايضا ليهم عمل اخر، انه مسؤولين عن ترتيب الخدمة في الهيكل. نعرفين ان داود اشتاق ان يبني الهيكل لكن ما بنهوش، فنظم كل ما هو لازم للهيكل من مواد بنى ومن ترتيب الخدمة. فرح جايب ولاد هارون اللي هم الكهنة، رح مقسمهم ل 24 فريق، فبقى عندنا 24 فرقة كهنة. الكهنة دول ساكنين في وسط أسباط إسرائيل 12، إيش في الشمال وإيش في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. كل فرقة تتجمع من كل أنحاء إسرائيل ويجوا يقعدوا في الهيكل كل سنة لمدة 2 أسبوع. شغلة الفرقة دي تمارس كل أعمال الكهنوت في 2 أسبوع. بعد 2 أسبوع يمشوا يروحوا بيوتهم وتيجي الفرقة نمرة 2. 24 فريق. عشان كده نسمع إنجيل لوقا زكريا أبو يوحنا المعمدان يقول الكتاب كان من فرقة أبية، فرقة من ضمن الفرق الـ 24 بتوع الكهنة. طيب الفرقة فيها مئات من الكهنة، عايزين واحد الصبح يرفع بخور ويقدم ذبيحة صباحية، عايزين واحد بالليل يرفع بخور ويقدم ذبيحة مسائية، عايزين واحد يولع المنارة طول الليل، واحد يدخل تاني يوم يطفي المنارة ويصلح السرج، أعمال الكهنوت، عايزين واحد يقف عشان أي واحد جاي يقدم ذبيحة يقدم له الذبيحة. فيروح عاملين قرعة ما بين الفرقة ديت، واللي تصيبه القرعة يدخل يختم. انت دخلت، طيب نعمل قرعة تاني، فلان الكاهن ادخل انت دلوقتي، دخلت طيب تعال نعمل قرعة تاني. مين اللي بينظم الخدمة ديت؟ عيلة صدوق، هم دول الصدوقيون اللي راحوا للمسيح. ايضا ليهم عمل اخر، لو ناخد بالنا في احداث القيامة لما راح رؤساء الكهنة والفارسيون لبيلاطس يوم السبت سبت النور، قالوا له تذكرنا إن ذاك المضل قال بعد وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر، اعمل حراسة على القبر لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ونحن نيام فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. رد بيلاطس قال لهم إيه؟ عندكم حراس. إيه عندهم حراس؟ فيه الصدقيون دول، دول اللي بيحرسوا، خدوا منهم 3-4 يحرسوا قبر المسيح. ومن هنا يا أحبائي بقى برهان القيامة من جوه اليهود، دو كانوا واقفين يحرسوا القبر من كهنة إسرائيل بس من عائلة الصدقيون الحراس. في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون، ناس من دول. أيضا الصدقيون يا أحبائي كانوا معروفين في تاريخ إسرائيل إن هم من الطبقة الغنية جدا والمقربة للرومان، ليهم مركز كده غير بقية الكهنة، ممكن يكونوا فقراء شوي زي زكريا ده كان غلبان فقير. ليه عرفنا إن زكريا فقير؟ زكريا ما كانش بيخلف، وعدم الخلفة يعتبر عقاب من ربنا. فكان أي واحد رايح الهيكل عايز يقدم ذبيحة يلاقي مثلا كذا كاه، يقولوا له لا كان اللي قاعد هناك ده راجل ما بيخلفش، ده ربنا غضبان عليه فما تروحلوش. اذا كان ربنا ما بيسمعلوش في حياته لما هيصلي لك ربنا هيسمع له، ده راجل مغضوب عليه سيبك منه. فبالتالي كان زكريا يقدم ذبايح اقل، فيبقى نصيب زكريا من الذبايح اللي بيعيش بيه اقل. فبالتاكيد زكريا ده كان ايه؟ من الكهنه الغلابه خالص الفقر، ابو يوحنا المعمدان. فدي كانوا في فئة في الكهنة فقر، لكن الصدقيون دول ناس أغنياء. أيضا كان من معتقدهم حاجتين. الحاجة الأولانية كانوا يعتقدوا فقط في أصفار موسى الخمس، تكوين وخروج ولوين وعدد والتثنية. الأصفار النبوية مش في ذات الإكرام والتقدير بتاعة أصفار موسى الخمس، يعني إيه كلامها في شك، لكن إحنا الأساس بتاعنا أصفار موسى الخمس. الكلام ده هنفهمه يا احبائي علشان نشوف رد المسيح، ما انا مش بحكي. ايضا كان من معتقدهم زي ما احنا سمعنا الذين يقولون ليس قيامه، ما بيامنوش بالقيامه. صار يا احبائي بقى شوفوا اللي واقفين ضد المسيح، الفارسيون ناس متدينه ومتزمت، الهيروديسيون ناس بتوع سياسه، طيب الصدقيون بتوع النهارده ناس متدينة بس يعني متحررة، يعني ناس بتاع الدين بس يعني الفكر متحرر شوي، في بعض الأمور الدينية ممكن يعني ما نلتزمش بها قوي زي الأصفار النبوية. قال لك لا يعني مش ملزمة لينا، راجل متدين بس بتعبير النهاردة بقى يعني اللاهوت المتحرر. اللي حصل مع المسيح ده يا أحبائي بيحصل لغاية النهاردة، يعني دينا حكيت لك عن الفريسيون والهيروديسيون، ما هدي قضية اليوم الدين والسياسة، هي نفس القصة، ودي شفنا موقف المسيح منه. طيب في فئة أخرى، فئة متدينة بس بتدعو للتحرر، عدم الالتزام قوي بالأمور الدينية رغم أن هم يقولوا أن احنا متدينين. في فكر يا أحبائي طلع في الثمانينات اسمه اللاهوت المتحرر. ايه اللاهوت المتحرر دوت؟ ناس يقول لك احنا مسيحيين بس يعني الكتاب المقدس مش كله صح، الكتاب المقدس هو مزيج من الوحي والاساطير، يعني ايه؟ يعني ممكن ناخد حاجه وممكن حاجه، يعني ايه؟ لا ما نوافقش عليها. ادي الفكر حتى يعني التعبير الليبرالي متحرر، يعني هو عايز يؤمن بالدين بس برضه يعني ايه ما تكبس على نفسه قوي، الحتة اللي ما تعجبهوش يقول لك لا دي احنا مش موافقين عليها. النهارده في ناس مسيحيين كده في الغرب، من ضمن تعاليمهم يقول لك انه فيش حاجه اسمها معجزات. طب يا عم ما في معجزات كثيره في الانجيل، يقول لك المعجزات دي كلها ظواهر طبيعيه ولازم يوجد لها تفسير علمي علشان يقبلها. اخر حاجه طلعوها لسه كانت من فتره قريبه خالص، قال لك انه معجزه مشي المسيح على الميه. ايه؟ قال لك لا دي مش معجزه. طب ليه يا سيدي مش معجزه؟ قال لك اللي حصل إن وقتها هبت ريح شديدة جدا على بحر طبرية، شديدة البرود. نقول له معلش ما أنا كل نقطة هقولها هو الرد بتاعها. نقول لهم المعجزة دي حصلت كان عيد الفصح قريب، وعيد الفصح بيجي في الربيع، وفي الربيع ما بتهبش الريح الشديدة البرودة على إسرائيل. دي نمرة واحد. هو حللها قال لك هبت ريح برد. طيب نمرة اتنين، قال لك الريح الباردة دي جمدت المية بتاعت البحيرة، فالمية تحولت لكتلة تلج، فالسيد المسيح مش معجزة حاجة، ده ماشي على التلج. وبالتالي بطرس لما مشي على المية مش مية ولا حاجة، دي كانت جليد. طبعا ما زاد احنا ما بنشوفوش هنا، لكن بره تلاقي البحيرة كلها جلد جليد، تمشي عليها زي ما تمشي على الشارع. وهو كده ارتاح كده، المعجزة دي نفسرناها. نقول اولا لو كانت البحيرة تحولت لجليد زي ما انت بتقول، ده التلامذة كانوا معذبين في الجزف، يعني كانوا بيجدفوا بالمركب. طب لو كان البحر كله تحول لجليد، المركب بتمشي ازاي في الجليد؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طيب بطرس مشي على الجليد، طب ابتدأ يغرق، إذ فجأة البحر الجليدي ده المية ساحت، دي بتسيح في شهور. طب بطرس غرق ازاي ان كانت البحيرة كلها بالريح الباردة دي اتحولت لجليد؟ لكن اهو فكر موجود النهاردة، ده على مثال الصدقيون وعظمة المسيحية. احبائي انا صدقني انا ما بحكي، انا كل حاجة بقولك بنبهر بيها بفرح بيها، ما دي عظمة المسيحية. لما ناس طلعوا قالوا الكلام دوت، جيهم المسيحيين قالوا دو ناس كفرة واحنا هنتبحهم وحنموتهم ايه فكركو كيتو كيت، لا احنا نرد عليه بمنتهى البساطة. بص الفكر المسيحي ما عملناش حجر على أفكار، أنا مش موافق على فكره، لكن عندي الرد. ما بقتش حرب بقى أن احنا عايزين نروح نصفيهم تصفية جسدية لأنه ناس بينادوا بمبادئ ضد مبادئ الإنجيل، أبدا. المبادئ ترد عليها، الفكر ترد عليه الفكر. بصوا سمو المسيحية أحبائي، أو دول ناس رحين يحاوروا المسيح بالإيه؟ بأفكار. رد عليهم المسيح بأفكار، وبقى ده منهج المسيحية، بقى دي عظمة المسيحية. الروح القدس لما حل على شكل لسان عشان يعلن الروح القدس ان قوة الكنيسة في اللسان، في الكرازة، في التعليم بتاعتها، لا في سيف ولا في رمح. الناس دول يا أحبائي موجودين حتى هذا اليوم. الصدقيون الذين لا يؤمنون بالقيامة دول النهاردة الأدفانتست وشهود يهوى، نفس الفكر. فاحنا مش بنحكي قصص عن يسوع، ده واقع النهاردة. الأدفانتست وشهود يهوى بيقولوا أن نفس الإنسان مش خالدها، تفنى. الفرق ما بينهم باختصار شديد، الأدفانتست يقول لك اللي هم السبتيين يعني، يقول لك أنه ما فيش عذاب أبدي للأشرار. هم اللي هيحصل إيه للأشرار يا عم؟ يقول لك الأشرار حيفنوا، حيتلاشوا، يصبحوا لا شيء. طب سفر الرؤيا بيقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، معلش بس ده فكرهم يعني، انه النفس بتاعت الاشرار هتفنى، مفيش قيامه، هيتلاشوا، يصبحوا عدم. طيب شو يهوى؟ شو ده يقولك انه الابرار بس هم اللي هيقوموا، وطبعا الابرار في فكرهم هم شو يهوى، هم دول الابرار اللي هيقوموا. طب لما هيقوموا يعملوا ايه بتاع شو يهوى؟ قالوا يتجوزوا ويتنسلوا. فكر شو يهوى النهارده إنه الأبرار لما هيقوموا في القيامة هيتجوزوا بعض. عرفت المسيح لما رد من 2000 سنة على الصدقيون، دي مش قصص، دي التعليم اللي بينادى بيها في وسط المسيحية، أو طبعا ما أقدرش أقول وسط المسيحية، لكن من يدعوا المسيحية؟ طبعا لا الأدفانتست ولا شهود يهوى مسيحيين، لكن أدي التعليم اللي بيقولوها، بيقولوا إحنا بنؤمن بالإنجيل. نقول لهم لا، الإنجيل أهو النهاردة المسيح قال لهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون. يبقى منين كلام شهود يهوى انه الابرار يقوموا يتجوزوا بعض ويخلفوا؟ اهو المسيح رد عليه. طيب الاشرار يا بتوع شهود يهوى، قال دول العذاب الابدي ايه؟ يقعدوا في القبر على طول، يعني برضو ما فيش قيامه للاشرار، زي الصدقيون اللي بيقولوا انه ليس قيامه اموات. طيب ايه بقى السؤال بتاعهم واجابه المسيح بنعمه المسيح يوم الثلاث الجاي نكمله في العشية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.